هنا في حالة الواقع اللي هو الوضع الخاص بالموضوع له خاص. نذكر بمقدمة ذكرها المصنف بس السابق حاصلها أن المعنى الموضوع له لا بد أن يتصور أين الوضع. إذ الوضع حكم على اللفظ وعلى المعنى، والحكم ماذا؟ طلع التصور. فلا بد من تصور المعنى الموضوع له قبل حين الوضع. لا بد من تصور المعنى الموضوع له حين الوضع. وتصور المعنى الموضوع له يقع على نحوين. مرة يقع بنفسه، تصور الشيء بنفسه، مرة تصوره بعنوان، بوجه، بعنوان ينطبق عليه. هاي المقدمة يكون نصليها بأذهاننا لبيان اتحاد القسم الرابع. القسم الرابع شنو؟ تتصور الخاص ويكون الموضوع له هو العام. الموضوع له هو العام اللي بيسع، والمتصور هو الخاص. قلنا هذا مستحيل. ليش؟ لأن الخاص من تصورت خاص، يعني تصورت العام لو لا تقولون لا ما متصور. فإذا العام الموضوع له ليس متصورا بنفسه. هذا واحد بقى عندنا كن يشوفه بوجهه بعنوان. وإحنا دعوانا شنو؟ أن الخام لا يكون عنوانا ووجها للعام، لا يكون عنوانا ووجها. فإذا صار العام اللي هو الموضوع له لا متصورا بنفسه ولا متصور بعنوان ووجه ينطبق عليه. فحينئذ إذا رتبنا هكذا أن المعنى المتصور خاص والموضوع له عام، هذا ما ممكن. لأن حينئذ لا نستطيع أن نتصور المعنى الموضوع له لا بنفسه ولا بعنوان ووجه ينطبق عليه. ونحن قلنا أن الموضوع له لا بد أن يكون متصورا حال الواقع لو بنفسه لو بعنوان. واضح هذا؟ تسألني هل بنفسه ما متصور واضح؟ بنفسه ما متصور واضح؟ لأن أنت قاعد تقول متصور خاصا ما متصور العام. واضح هذا؟ ما عليه سؤال. السؤال هنا ليش تصور الخاص ما يكون الخاص ما يكون وجه وعنوان للعام؟ ليش ما يكون وجه وعنوان يحكي عن العام؟ ليش هاي الدعوة؟ ليش؟ حتى انتهيت أن عليك حتى انتهيت أن العام ما متصور بعنوان ينطبق عليه. جواب جواب نحن بالتسابق بينا بعبارة بسيطة، قلنا لأن أنتم تتصور الخاص فلنفرض الخاص خمسة حضرات والعام عشر. فحين ابن هاي الخمسة ازاي شي هاي انت تتصور الخاص راح تضع للخمسة فقط لو للعشرة؟ هاي الخمسة الزائدة موضوع لها لو ما موضوع لها؟ موضوع لها المفروض فارضين لأنه الموضوع له الجد العام مو شي زي موضوع لها. هاي الزائدة تصورت أم لا؟ ما متصور. تتصور بس الخاص اللي ينطبق على الخمس، أما الخمس الزائدة ما متصور. فإذا ما متصور شلون وضعته؟ لا متصورها بنفسها ولا متصورها شنو بعنوان ينطبق عليه. فكيف وضعت لها؟ يلزم أن يقع الوضع بلا تصور، هذا مستحيل. هاي عبارة بسيطة. العبارة العلمية هكذا نقول لا يمكن أن يكون الحاكي أضيق من المحكي. إذ الحاكي لو كان أضيق من المحكي فالمقدار الزائد إما أن يوضع له أو لا. إن الحاكي لا يمكن أن يكون أضيق من المحكي لأن المقدار الزائد على الحاكي إما أن يوضع له أو لا. فعلى الأول يوضع له خلف. ليه؟ ها لأن أنت خلف. ليه؟ لأن أنت وضعت له بلا تصور. وضعت له شنو؟ بلا تصور. وضعت للمقدار الزائد بلا تصور، لا متصور، لم تتصور له لا بنفسه ولا بعنوانه. واضح لما واضح هذا الشكل؟ على انه وضعت للمقدار الزائد هذا خلف فلسفة، لان احنا فارضين انه انت كنت تتصور الموضوع له في المقام المقدار الزائد لم تتصور. واضح يعني؟ وعلى الثاني ما وضعت للزائد، ما وضعت للزائد، فهذا خلف ايضا. ليش؟ لان صار الموضوع له خاص معه، صار الموضوع له ما عدا الزائد يعني خاص، وهذا خلف الفرض. احنا فارضين الموضوع له شنو؟ اذا على سلم تقديري يلزم اعيد هذا دقيق بس يقول انه السبب في ان الخاص لا يمكن ان يكون وجها للعام هو هذا، ان الحاكي لا يكون اضيق من المحكي. إذ الحاكي لو كان أضيق من المحكي فالمقدار زاد على الحاكي، المقدار زاد، إما أن توضع له أو إما أن تضع له أو لا. فإذا وضعت له المقدار الزائد لازم أن يكون لازم أن تضع لشيء وأنت لم تتصوره لا بنفسه ولا بعنوانه. قلت واضح هذا؟ وعلى الثاني وضعت للمقدار الزائد، وعلى الثاني وضعت للمقدار الزائد يلزم ايضا حصل. الاول وضعت للمقدار الزائد، اما ان تضع له او لا تضع، على الثاني لا تضع. واضح يعني؟ فان لم تضع للمقدار الزائد يلزم الخلف. ليش؟ لان راح يصير الموضوع له شنو؟ فاضل معك. تقعد تقول المقدار الزائد ما واضع له، اذا ما واضع له واضع بس للخلف، هذا خلف مش واضح الموضوع له شنو؟ واضح هذا ان شاء الله. هذا بالنسبة للقسم الرابع واستحالة هذا بخلاف العام. العام ممكن ان يكون وجه الوضع عام والموضوع له خاص، هذا ممكن لو ما ممكن ممكن. ليش؟ لان العام عن صحيح الموضوع له اللي هو الخاص ما متصور، لن اتصوره بها جديدي، ولكن قد تصورته شنو بعنواني ووجهي انطلق عليه، لان العام يمكن ان يكون حاكيا عن الخاص حكاية اجماليه مو حكاية تفصيليه، يمكن ان يكون ذلك. واضح هذا ان شاء الله؟ انت راح تسالني قل مو تقدم احنا قرينا بالمنطق كما بعض احد علمائنا توهم هذا، توهم وقال القسم الرابع ممكن مو مستحيل بهذا الاشكال. راح ابين قال احنا نقول احنا مقرنا بالمنطق ان تصور الخاص يستلزم تصور العام، تصور الخاص يستلزم تصور العام، صحيح لما يعني ان اتصور الانسان مش لا تصور كله لانه شيء حيوان ناطق من يقول تصورت الانسان يعني شنو معنى تصورت الانسان؟ يعني انه حيوان ناطق. فاذا انا من اتصور الخاص لابد ان اتصور العام. ليش؟ لان الخاص والعام وزياده، الخاص والعام وزياده. فاذا لذا قالوا تصور الخاص يستلزم تصور العام، هذا يذكرون المطلب، يذكرون المطلب في تعريف العلم للمنطق، في تعريف العلم الشمسية، تعريف العلم سيد الشريف ذكر هذا. طبعا إلى شروط تصور الخاص يستلزم تصور العام، إلى شروط من اسم الله. المهم فتصور الخاص يستلزم تصور العام، فإذا الخاص ممكن أن يكون حاكيا وعنوانا وكشفا لو ممكن السوء مسلم بالمنطق أن تصور الخاص يستلزم تصور العام، من خلال الخاص تصور العام. فعلى هذا الخاص ممكن أن يكون وجها وعنوانا للعام، وإذا أمكن يكون القسم الرابع شنو؟ ممكن لا مستحيلا. الجواب شوية بس أقدم مقدمة للجواب، هاي تفسير المقدمة. احنا نقول الوضع خاص والموضوع له خاص، يعني شنو؟ المعنى المتصور خاص والموضوع له عام. قاعد نكتب الاحترام، المعنى المتصور خاص والموضوع له
عام. يعني احنا متصورين متصورين العام لو خاص ها مو العام العام كل في القسم الرابع شو يصير ياقص الثاني واضح يعني احنا جاعد نحكي بياقصي جاعد نحكي الوضع الخاص والموضوع له عام. يعني شنو الوضع الخاص والموضوع يعني ان المعنى المتصور هو الخاص والموضوع له هو العام. يعني احنا متصورين الخاص ما متصورين شنو العام. بس تقول لي متصورين العام راح يصير الوضع عام والموضوع له عام صحيح صحيح جيد. فاحنا كلامنا بالقسم الرابع اللي 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 فيه يكون المعنى المتصور هو الخاص. واضح لنا مواضح من خلال تصورك للخاص فقط اجى لحاس عمان هي شغل المسؤول. اما اشكالك اسه اللي في القيام من المنطق شنو تصور الخاص شيء سلبي. يعني ايش راح اصور انا راح اصور العام غاية الامر انا تصورت العام بسبب تصور الخاص راح يصير المعنى المتصور شنو العام. فاذا صار المعنى المتصور عام راح يصير هذا الوضع عام والموضوع صار قسم ثاني مو شغلنا مو حكينا. انا اقول لك اسلم وياك جوابنا يقول نسلم ان تصور الخاص يستلزم تصور العام. بس احنا مو كلامنا هنا لان تصور الخاص يستلزم تصور العام ايش راح يسوي لنا؟ راح يخلي لنا المعنى المتصور هو العام فيصير الوضع عام الموضوع له عام خرج عن محل البحث. محل بحثنا مو الوضع عام الموضوع له عام هذا القسم الثاني وهذا لا تشعر في إمكانه. كلامنا مو تتصور العام يعني كلامنا كل ما تتصور العام تتصور شيء الخاص فقط وفقط. بس من خلال تصور الخاص تجعل الخاص خاصيا مباشرة. واضح هذا إن شاء الله. فجوابنا عن هذا الإشكال قلنا نسلم أن تصور الخاص يستلزم تصور العام. بس إحنا هذا ما نريده في المقام إحنا ما نريد نتصور العام يعني لأن إحنا إذا من خلال تصور الخاص تصورنا العام يعني كان الخاص سببا في تصور العام راح يصير المعنى المتصور هو العام. وحينئذ صار المعنى المتصور عام والموضوع له عام صار قسم ثاني. وإحنا كلامنا مو قسم ثاني كلامنا لا ما متصور العام ما متصور العام تتصور فقط الخاص وتجعله شنو حاكيا العام. إذن هذا الإشكال صحيح بس وأجنبي عن محل السلام. هذا بعضهم لهذا الإشكال توهم إنسان القسم الرابع. احنا كلامنا وين وياك جاي كبيره وهالشيء وياك احنا كلامنا تتصور الخاص هذا ضيق ضيق تتصوره وتجي له حاكي عن العام تجي له حاكي وطبع للعام. صاحب الاشكال شي يقول يقول لا في عندنا تتصور الخاص الخاص يستلزم تصور العام هذا مو ضيق الجد مو شيء من وحينئذ اذا تصور الخاص يستلزم تصور العام فحينئذ ممكن ان يكون الخاص حاكيا. يقول لك هذا شنو هذا خلط في المقام. يعني إذا هيك راح تصير ثلاث مراحل تتصور الخاص تصورك للخاص يستلزم تصور العام. إذا تصورت العام ممكن أن تضع للعام هذا صار لا قسم توخلي هاي المرحلة وهيك واضح وياك. يقول لك إحنا نسلم أن تصور الخاص يستلزم تصور العام بس راح يصير المتصور عام وإحنا ما قاعد نحكي بأن المتصور عام حتى المتصور عام شلون تصورته ما لي شغل عنه تصورته بواسطة الخاص تصورته بنفسه ما لي شغل عنه شنو منشأ التصور ما لي شغل ما قاعد أحكي على شنو منشأ التصور يال في المقام منشأ تصورك للعام شنو صاحب الإشكال عن طريق الخاص ما لي شغل بالمنشأ عنه. المهم أنت شو تصورك أنت إيش متصور متصور الخاص والعام إذا الخاص ما ممكن أن يكون حاكي
تقول لي مو خاصي تستلزم العام، اقول لك راح تصور العام بقى. ما تصور، واذا تصور العام خرج عن محل الله. هذا كلام مش واضح؟ هذا خلينا قال اما استحالة الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له الان، فنقول في بيانه ان النزاع في امكان ذلك ناشئ من النزاع في امكان ان يكون الخاص وجها وعنوانا للعام، وذلك لما تقدم. لان احنا قلنا المعنى الموضوع له لو تتصور بنفسه، لو تتصور شيء بعنوان ينطبق عليه شيء. احنا بالقسم الرابع ايش فرضين؟ خاص تصور خاص طبع طبع للعام، لان العام راح يكون متصور بنفسه لو بعنوان زين بنفسه طبع خالص الواضح. هذا نجي نبحث ان الخاص يصير عنوان لو ما يصير عنوان، يقول هذا البحث. اذا ثبتت لي ان الخاص يصير عنوان للعام انكره القسم الرابع. اذا ثبتت لي استحاله ان الخاص يكون عنوان، استحاله القسم الرابع. وذلك لما تقدم أن المعنى الموضوع له لا بد من تصوره بنفسه أو بوجهه لاستحالة القسم على المجهول المطلق. والمفروض في هذا القسم أن المعنى الموضوع له اللي هو العام لم يكن متصورا بنفسه وإنما تصور الخاص فقط. والا لو كان العام هذا هذا اشاره الى ترى هو مو والا لو كان العام متصور بنفسي هسه كنت صورته بنفسي ما انسى صورته عن طريق الخاص صورته. اذا كان العام متصورا بنفسي خرج عن محله صار ياقص. قال وإلا لو كان العام متصورا بنفسه ولو بسبب تصور الخاص. يقول كان من القسم الثاني راح يصير المعنى المتصور عام والموضوع له عام في القسم الثاني، وهو الوضع العام والموضوع له العام. ولو كلام كما تقدم في إمكانه بل في وقوعه كما تقدم، ومثلنا لديما بأسماء الأجناس كما تقدم. فلا بد حينئذ للقول بإمكان القسم الرابع من أن نفرض أن الخاص يصح أن يكون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته، حتى يكون تصوره كافيا عن تصور العام بنفسه ومغنيا عنه لأجل أن يكون تصورا للعام بوجه. ولكن الصحيح الواضح لكل مفكر أن الخاص ليس من وجوه العام، بل الأمر بالعكس من ذلك. يعني شنو؟ يعني العام وجه، هاي الدعوة. الخاص مو وجه، فإذا الخاص مو وجه بعد ما يستحيل القسم الرابع. بس ليش الخاص مو وجه ما بين؟ ليش الخاص مو وجه؟ ليش الخاص ما يصير وجه للعام ما بين؟ إحنا بيننا خاص. يقول ولكن الصحيحة الواضحة لكل مفكر أن الخاص شنو اعراب ان الخاص؟ شنو اعراب ان الخاص؟ خبر لكن ان الخاص ليس من وجوه العام، بل الامر بالعكس من ذلك. فان العام ليش الامر بالعكس؟ يقول فان العام هو وجه من وجوه الخاص وجهة من جهاته. ولذا قلنا بإمكان القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له شنو؟ الخاص. لأن إذا تصورنا العام فقد تصورنا في ظل جميع أفراده بوجه. ماشي؟ انتزعنا العام منين؟ ننتزع من الأفراد. ماشي؟ قال سيمكن الوضع لنفس ذلك العام من جهة تصوره بنفسه فيكون من القسم الثاني، ويمكن الوضع لذلك العام لأفراده من جهة تصورها بوجهها فيكون من الثالث. بخلاف الأمر في تصور الخاص فلا يمكن الوضع معه إلا لنفس ذلك الخاص، ولا يمكن الوضع للعام لأننا لم نتصور العام أصلا لا بنفسه بحسب الفرق ولا بوجهه، ليس الخاص وجها له ويستحق. فإذا ما نتصورينه
في الوضع الخاص والموضوع له العام، يكون الموضوع له اللي هو العام، لا مستورين بنفسه ولا بوجهه. بعد يمكن الوضع له ما ممكن، لأن الوضع فرع، الوضع حكم على المعنى، والحكم فرع التصور، فلا بد أن تتصور المعنى حتى تضع له. وأنت المعنى اللي هو العام ما متصوره لا بنفسه ولا بوجهه، فكيف تضع له؟ إذا وضعت له لزم الحكم على المجهول المطلق، والحكم على المجهول المطلق محال، ويستحيل الحكم على المجهول المطلق. الكلام في المطلب الثاني، احنا قلنا خلاف في مطلبين، المطلب الأول القسم الرابع، ممكن لو ما ممكن ثبت السنة. المطلب الثاني اللي وقع به الكلام، القسم الثالث اللي هو شنو؟ وضع العام موضوع له، القسم الثالث ممكن لا اشكال فيه انسان، ولكن واقع باللغه لا ما واقع، واقع باللغه لا ما واقع. الى مصادق وضع العام موضوع له، له مصادق ام لا؟ خلاف، بعض قال شنو واقع وهو المشهور، مثلوا لدينا بالحروف وما يلحق بها، مثل الضمائر والموصولات، اسماء الإشارة، دلفاي، كل هالوضع دينا عام والموضوع له. البعض قال شنو ما واقع هذا القسم، قال لأن الحروف ليست مثالا له، ليست مثالا له، قال إذن هستوين محل الكلام أنه واقع لما. اللي قال واقع يقول مثال شنو الحروف، اللي قال ما واقع يقول الحروف ليست مثالا له. تبو ذكرت مثال الحرف وما يلحق لي، أقول لك الحرف ما يكون مثال للقسم للقسم الثاني، ويال فاللي قال واقع مثل له بالحروف بالحرف وما يلحق لي، واللي قال ممتنع عفوا، واللي قال ما واقع قال الحرف لا يكون مثال له. واضح يال؟ إذن قبل أن نطلع على الأقوال، قبل أن نطلع على الأقوال وتفاصيلها، اللي قال واقع اللي قال لم يحق، قبل أن نطلع على هذين القولين لابد من تحقيق معنى الحرف. شنو الحرف؟ حتى نعرف أنه أنت من تضع للحرف حرف شنو؟ ممكن تتصور بوجه عام، ما ممكن، ممكن تتصور بنفسه وتضع له، حتى نعرف من ياقص من الحرف. فلابد ما دام محل الخلاف في وقوع القسم الثالث وعدم وقوعه، اللي قال واقع مثل له بالحرف، اللي قال لم يقع قال الحرف لا يكون مثالا له. إذن الكلام وين يدور؟ محل النزاع وين يدور؟ محل النزاع يدور بالحرف، ويال محل. إذن لابد من تحقيق معنى الحرف، فنشوف شنو معنى الحرف. إذا عرفنا معنى الحرف حينئذ يتبين أنه الوضع به، هل أن الوضع، هل إن الوضع بالحرف عام والموضوع له خاص كما قال المشهور أم لا؟ واضح حال إن شاء الله. إذن يقع الكلام في بيان معنى الحرف، واضح إحنا وين نريد نروح؟ واضح. المصنف يقول في المقام ثلاثة أقوال في الحرف، الحرف معنى الحروف، معنى الحرف في ثلاثة أقوال. القول الأول يقول ويا الكتب أسماء الأجناس النكرات وغيرها وما شابهها، هاي شنو الوضع بها؟ وضع عام موضوع له عام، صحيح؟ القسم الأول علامة شخصية، القسم الثاني وضع العام موضوع له شنو؟ ما لجنا نجي من النكرة نجي. القول الأول شو يقول؟ يقول الحرف والاسم متحدان ذاتا، الحرف والاسم متحدان ذلك، يعني المعنى فيهما واحد، المعنى الموضوع له الحرف وليس المعنى الموضوع له الاسم ذاتا نفسه. واضح هذا؟ يعني هاي لفظة الابتداء موضوع علم الابتداء الكلي لمفهوم الابتداء، صحيح؟ موضوع المفهوم الابتداء، الابتداء الكلي لفظة دي هم موضوع الابتداء الكلي لمفهوم الابتداء. إذن الموضوع له في الاسم هو مفهوم الابتداء، الموضوع له في من هو جنس مفهوم الابتداء. كذلك لفظة الظرفية مو الظرفية، لفظة الظرفية علم الموضوع لمفهوم الظرفية، لفظة موضوع لمفهوم الظرفية. إذن هما من حيث المعنى متحدان لذاته، يعني شنو متحدان لذاته؟ يعني أن الموضوع لهما له فيهما واحد، الموضوع له الاسم ونفس الموضوع له الحال، فهما متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا. ولهذا شلون ظل شنو يعني مختلفان لهذا؟ يقول ايش فرق بيناتهم بالاعتبار؟ بالاعتبار الفرق بين من ولفظة الابتداء بالاعتبار. شنو الاعتبار؟ يقول انت هذا مفهوم الابتداء، مفهوم الابتداء مرة فيك تستعمل لفظ بي وياي وانت ملاحظ المعنى الاستقلالي، انت ملاحظ المعنى الاستقلالي وياي، فوضع له لفظة الابتداء. فاذا لفظة الابتداء تستعمل في معنى الابتداء لاجل ان يستعمل في المعنى اذا لوحظ على نحو اذا لوحظ المعنى على نحو الاستقلال. فإذا لوحظ شوف هاي الكلمة، إذا لوحظ المعنى على نحو الاستقلال فيا لفظ اللي وضعت له لفظة الاستقلال. أما إذا لوحظ المعنى يا معنى قاعد نحكي عليه مفهوم الابتداء بالمجال، أما إذا لوحظ المعنى على نحو الأعلية وعدم الاستقلال فيا لفظ اللي وضعت له لفظ من فاطرات جميع الحروب. إذن الواضع لما وضع من والابتداء من ولفظة الابتداء وضعها لمفهوم الابتداء، غاية الأمر قلت أنت أنا هاي وضعتها لمفهوم الابتداء لأجلي لغرض أن تستعملها إذا لاحظت المعنى على نحو عدم الاستقلال. ووضعت لفظة الابتداء لمفهوم الابتداء لأجل أنك إذا أردت أن تستعمل لابد أن تلحظ المعنى على نحو شنو؟ إذن الفرق بينهما باللحظ، إذا لاحظت على نحو الاستقلال فأنا واضع لك الاستدامة. إذا لاحظت على نحو غير الاستقلال فأنا واضع لك شنو؟ أما قبل الاستعمال قال قبل الاستعمال فأنا كنا شنو؟ من واضحها لمفهوم الابتداء الكلي والابتداء واضحها لمفهوم الابتداء الكلي. إذن هما متحدان ذاتا مختلفان باللحاظ. إذا لوحظ المعنى على بعبارة أخرى سأطولك عليك. إذا لوحظ المعنى على نحو الاستقلال وبعث له لفظ الابتداء. إذا لوحظ المعنى على نحو غير الاستقلال وبعث له لفظ واضح لكم. إذا الفرق بين من والابتداء بمن لوحظ يعني بالابتداء واضح هذا. وهذا اللحاظ طيب. إذا هل الفرق بين من والابتداء شنو؟ لوحظ على نحو الاستقلال لوحظ على نحو الآلية. وهذا اللحاظ هذا اللحاظ هاي مهمة مهمة ما مذكورة عبارة مهمة. وهذا اللحاظ ليس هو قيدا في الموضوع له مضاف في الموضوع له حتى يصير تباين بينهما. ليس قيدا في الموضوع له اللحاظ سواء كان لحاظ الاستقلالية أو لحاظ الآلية. ليس قيدا في الموضوع له ولا قيدا في المستعمل فيه. ليه؟ لأن إذا صار اللحاظ لحاظ الآلية لحاظ الآلية قيدا في الموضوع له أو المستعمل فيه للزم عدم إمكان الانتقال. مش لازم للازم ان يكون الموضوع له او المستعمل فيه امر ذهني. اذا اللحاظ امر ذهني جاي والمقيد بالامر الذهني يكون ذهنيا. هاي عيد مرتين بعد ما فهمت. قيد اللحاظ ليس اللحاظ ليس قيدا في الموضوع له ولا في المستعمل. لأن إذا كان اللحاظ قيد في الموضوع له الابتداء لفظ الابتداء أو لفظ من قيد اللحاظ. إذا كان اللحاظ إذا كان قيدا في الموضوع له أو المستعمل فيه يلزم أن يكون الموضوع له والمستعمل فيه شنو؟ أمر ذهني. لأن المقيد بالأمر الذهني يكون ذهني. طب هذا واضح المقيد بالأمر الذهني يكون ذهني لو ما واضح اللحاظ أمر ذهني لو خارجي. فإذا كان اللحاظ قيد في الموضوع له لب الابتداء أو في المستعمل فيه. إذا كان اللحاظ قيد في الموضوع له راح يصير الموضوع له أكثر الموضوع له ذهني. ليش؟ لأن المقيد بالأمر الذهني أمر ذهني. واضح هذا؟ ليش ما نشتغل بس؟ شوف نشوف لوجه اللحاظ. إذا كان قيدا في الموضوع له أو في المستعمل فيه لازم أن يكون الموضوع له أو المستعمل فيه أمر ذهني. لأن اللحاظ أمر ذهني والمقيد بالأمر الذهني أمر. هذه تعال تعريف وشن يعني. وإذا كان الموضوع له أمر ذهني أو المستعمل فيه أمر ذهني. وإذا نقول ها إذا كان هكذا يلزم استحالة الانتقال. يلزم استحالة الانتقال. هذا اللازم واضح الفساد. لو نظلت كان طيب مثال خلاص سوداء أكثر. من أجلة كذا من جاي نبحث عن الألفاظ وكذا غير نعرف خطابات الشارع لو شنو من الشارع يقول لك يلا من البصرة إلى الكوفة هاي من البصرة إلى الكوفة سواء موضوع له أو مستعمل فيه هاي مقيدة باللحى إذا مقيدة باللحى شو يصير أمر به يعني مو أمر خارج بعد ممكن تتحقق أنت تتحقق هذا الخارج ما ممكن ليش لأن هي مقيدة بأمر ديني من مقيدة بأمر ديني وإلى مقيدة بأمر ديني فهي ضرفها الدين لا يمكن تحققها في الخارج إذا من وإلى ما ممكن تحقق مضمونها بالخارج بعد ممكن الانتثال ما ممكن الابتداء والانتهاء ما ممكن أن ننتهي عن بعد ليش لأن أمر ديني شلون تقول الله يقول لي سر من البصرة إلى الكوفة ما أقدر أسير من البصرة إلى الكوفة ليه؟ لأن هاي من البصرة إلى الكوفة هاي الموضوع له أو المستعمل فيه مقيد بأمر ديني فهي أمر ديني والأمر ديني برفع الدين مو الخارج فشلون تقول لي أوجد بالخارج واضح هذا؟ سيقرأ الشيء نقول لو كان القيد لو كان اللحاف قيدا في الموضوع له او المستعمل فيه لازم ان يكون الموضوع له او المستعمل فيه امرا ذهنيا ليه لان ملازمه لان المقيد بالامر الذهني امرا ذهني قطع واذا شنو يعني واذا لازم ان يكون امرا ذهني نقول اذا صار امر ذهني يلزم عدم إمكان الامتثال استحالة الامتثال واللازم باطل فيبطل الملزوم ما هو أنهما مقيدان باللحاظ شلون يلزم استحالة الامتثال يعني إذا ما دام المعنى الموضوع له إلى والمعنى الموضوع له في ذهني بعد الله سبحانه وتعالى يقول لي سر من البصرة إلى الكوفة ما أقدر أنتهي لأن تبي لحنا حقق وين بالخارج إذن المضامينهم ما تتحقق وين بالخارج فعليه قيد اللحاف ليس داخلا في الموضوع له ولا في المستقبل لذا قلنا على هذا القول يكون المعنى الموضوع له في الأسماء هو عين المعنى الموضوع له في الحروف والفرق بينهما باللحاف وهذا اللحاف ما داخل في المعنى الموضوع حتى تفرق بيناتهم تقول هذا بقيد وهذا بقيد فيصير هذا المعنى الموضوع له غير هذا يقول لك لا هذا القيد خارج عن المعنى الموضوع له المعنى الموضوع له هو مفهوم الابتداء المعنى الموضوع له هو مفهوم الابتداء في كليهما فهما متحدان ذاتا والاختلاف بينهما باللحاظ والاعتبار وهذا اللحاظ غير داخل في المعنى الموضوع له حتى يصير شنو يعني موجب للتباين بينهما أي ضلع القد وضعية ما يصفه صاحب هذا القول أي ضلع يعني شخص يقول من شؤون الاستعمال من شؤون شنو كيفيات الاستعمال إذا أردت أن تستعمل كذا تستعمل من فجئ بها على إذا أردت أن تستعمل الابتداء على نحو الآلية فجئ بمن أو أردت أن تستعمل الابتداء على نحو الاستقلالية فجئ بلفظ الابتداء يعني من شؤون الاستعمال لا غير المهم ما لشغل عنه أحسن وهذا هو الجواب صحيح ما لشغل التنسل مقتنع أنه مقيد بالموضوع له ولا قيد بالمستعمل فيها بشاف يعني ليه تريد أدفع أنه مقيد بالموضوع له من شرح الجلد قيد الآلية بالحرف وقيد الاستقلالية بمن بالاسم وبالحاضر القيد صار تباين بينهما شو تقول متحدة عن ذاته حلقة مثلا شو تقول متحدة عن ذاته هذا القيد داخل بالاسم مو قيد الآلية داخل بالحرف وبالحاضر القيد صار تباين بينهما أقول لك لا هذا القيد ما داخل بينهما بالموضوع له هذا القيد ليس داخلا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه الموضوع له هو في كليهما مفهوم الابتداء فلذا احنا قلنا متحدان ذاتين وانما هذا القيد خارج عن الموضوع له انت من شؤون الاستعمال قيد للعلقه الوضعيه الى اخره من شغلنا هذا بيان الابتداء
هذا القول الأول. هذا القول الأول منسوب إلى
رب الاستراباد الكاتب وتبناه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية تبنى هذا القول رب الاستراباد. الرب الاضطرابات بصراحة الكافية قلنا سنة من ذكر خلي نقرأ بالله بصراحة الخلاصة. الخلاصة مع هذا القول أن الوياي الاسم الحرف موضوع للمعنى الذي وضع له الاسم بلا خط بينه. يعني من يجيب لفظة الابتداء ولفظة من نيات الموضوعان لنفس المعنى. شلون نظير نظير هرة عفوا غطة وهرة زين غطة وهرة معنى الموضوع له شو؟ واحد إنسان وبشر نظيره دي تبين ليش نظير بقية البحر. إنسان وبشر إنسان وبشر المعنى الموضوع له شنو؟ واحد مو فيه صحيح؟ يقولها نفس الشيء المن والابتداء المعنى الموضوع له هو مفهوم الابتداء فهما متحدان ذاتا من حيث المعنى. نعم مختلفان بالاعتبار واللحاظ فهذا يلاحظ لأجل أن يستعمل على نحو الآلية من يلاحظ لأجل أن يستعمل على نحو الاستقلالية كالابتداء. وهذا اللحاف مو قيد مو قيد بالموضوع له حتى يصير التباين بينهما. واضح هذا إن شاء الله زين. فعلى هذا فعلى هذا إذا صار المعنى الموضوع له في الحرف هو مفهوم الابتداء حال حال أسماء الأجناس ابتداء وياك بعد راح يصير الحرف الموضوع له الحرف جزء له كله ها كل يصير الموضوع له عام فلا يكون الحرف مثالا للوضع الخاص والموضوع للوضع العام والموضوع له الحرف وما يلحق به اذا كان متحدا مع الاسم في المعنى ذاتان فهو موضوع بالمفهوم الكلي وحينئذ يكون الموضوع له الحرف المعنى الكلي يعني العام صار الموضوع له العام بعد ما يصير من القسم الثالث من القسم الثالث اللي هو الوضع العام الموضوع له الخاص يعني الموضوع له في الحروف مو خاص الحرف هو ما يلحق به على هذا صاحب الكفاية قال القسم الثالث ما واقع القسم الثالث شلي ما واقع حرفين الحرف على حالة اسم الحرف حرفين الوضع دي راح يصير من قسم الحرف من القسم الثاني الوضع العام الموضوع له واضح هذا ما دام قال لفظ ابتداء ولفظ من موضوعان لمعنى واحد وهو مفهوم اذا لفظ من الحرف موضوع علما لجزء له كل بكل شيء اذا صار الموضوع له في الحروف عام فاذا الموضوع له في الحروف عام تعال جيب القسم الثالث مثل مثال الشيء يقول لك الوضع عام والموضوع له فالحرف يصير من هذا مثال له عبر المستعمل فيه
نعم
هذا شيء يفيدنا كان انا بدي نستعمل لا بس المثال شنو ابن الوضع عام مو هو المستعمل فيه خاص لا الوضع عام والموضوع له خاص هو هي شيء ينطبق عليه اي نعم ما لي شغل عن هو المستعمل خاص
أما وقوع القسم الثاني فقد قلنا إن مثاله وضع الحروف. إذا المثال مثلنا إجاز قال لك شنو واقع القسم الثالث واقع ومثال شنو الحرف وما يلحق به. إن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها، أي من أسماء الإشارة بيان لما وما يلحق بها من أسماء الإشارة بيان لما. وقبل إثبات ذلك، قبل إثبات أن القسم الثالث واقع ومثاله الحروف، لا بد من تحقيق معنى الحرف وما ينتاج به عنه. هاي عبديت لا بد، ليش لا بد؟ أنا بينت ليش لابد من ذكر مقدمة وهو يتحقيق معنى الحرف؟ ليه؟ لأن قلنا الخلاف وين وقع في القسم الثالث؟ واقع في القسم الثالث لما وقع اللي قال واقع مثل الذين للحرف وما يلحق به، واللي قال ما واقع قال الحرف وما يلحق به ليس مثالا له. إذن وين دار النزاع؟ دار النزاع الحرف في المثال الثالث لما يصير، إذا ما يصير فما في ثالث، إذا يصير فأكو ثالث، فإذا نكون نعرف شنو الحرف. واضح هذا؟ فإذا يقول وقبل إثبات ذلك لا بد من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم. فنقول الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة. الأول أن الموضوع له في الحروف هو لعينه الموضوع له في الأسماء المتانخة لها في المعنى. هشيل المثال خلاص تمام. الموضوع له الحرف وعين الموضوع له الاسم. بس يا اسم الموازي له المثال له شنو معنى؟ يعني الموضوع له في وعين الموضوع له الابتداء للظرفيه، ومو مطلق الاسم، الاسم المثال له يعني المثال المماثل له في الدلاله على ذلك المعنى. هذا مراد بالمثال. قال من يقول للحرف موضوع لنفس المعنى الذي وضع له الاسم، مو مطلق الاسم، لا، الاسم الموازي له في الدلاله على ذلك فانتهي تقيده. يقول المثانفه هو هم جاي له لها في ذلك المعنى. قال في ذلك المعنى، فمعنى من الابتدائيه هو عين معنى كلمه الابتداء بلا فرقه، عفواً بلا فرق بينهما. فمعنى من الابتدائية هو عين معنى كلمة الابتداء بلا فرق. هو شنو هذا المعنى اللي هم استخدم بياه؟ معنى الابتداء، معنى الابتداء نفس معنى من، وهذا المعنى اللي استخدم به من مفهوم الابتداء، الابتداء كل هو هذا ما. وكذا معنى على معنى هو عين معنى كلمة الاستعلاء، ومعنى في معنى كلمة الظرفية، وهكذا. وإن إذن هما متحدان، إذن هما متحدان ذاتا. خلاص تعال شوفين ما تفرق بينهما، قال لا يختلفان اعتبارا ولحاظا. وإنما الفرق بينهما في جهة أخرى، وهي أن الحرف وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره، أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه. إذا لوحظ إذن الفرق باللحاظ بينهما، والاسم وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ مستقلا في نفسه. راح تشكل عليه تقول هاي إذا لوحظ هذا قيد في الاسم، قيد وين؟ في الحرف. يصير تباين بينهما. أقول لك هاي إذا لوحظ لا قيد في الموضوع له ولا قيد في المستعمل فيه، وبين في السبب. إذا مو قيد في أحدهما، إذا مو قيد في الموضوع له، إذن الموضوع له فيهما شنو؟ مفهوم الابتداء بدون هذا الحيد من شؤون الاستعمال. مثلا مفهوم الابتداء معنى واحد وضع له لبان حدوما نظر التداوى الثاني كلمة من، لكن الأول وضع له لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل مستقلا في نفسه، كما إذا قيل اتباع السير كان سريعا، والثاني وضع له لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظ المستعمل غير يلاحظه المستعمل غيره مستقلا في نفسه، كما إذا قيل جرت من المجال. تتحصل أن الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول يعني الحرف يلاحظه المستعمل يلاحظه شوفوا الفرق شنو هسه الفرق الحاضي بينهما يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغير مستقل في نفسه هذا تفسير للآلة وغير مستقل في نفسه هذا تفسير للآلة والثاني يلاحظه حين الاستعمال مستقلا مع أن المعنى في كليهما شنو واحد وهو مفهوم الابتداء والفرق في بين وضعيهما إنما هو في الغاية الغاية التي وضع لها هذا ولازم هذا القول أن الوضع والموضوع له في الحروف شنو أما وهذا القول منسوب إلى الشيخ الربيع نجم الأئمة يعني الشيخ الربيع من يقول الربيع مو شريف الربيع وهذا القول منسوب إلى الشيخ الربيع نجم الأئمة واختاره المحقق صاحب الكفاية والحمد لله.